إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا كل علم نافع وكل عمل صالح، هذا هو المجلس 63 في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل المتوفى 90 و200 من الهجرة رحمهما الله تعالى. قد وصل إلى قوله: سئل عن عذاب القبر وفتنة القبر. هذا ملحق بجزء الإيمان، فأنت ترى أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أجزاء العقيدة الأربعة فيأتي بهذه الملاحق، ملحق يتعلق بالأسماء والصفات، وملحق يتعلق بالإيمان، وملحق يتعلق بالقدر، فهذا يتعلق بالإيمان. الإيمان باليوم الآخر، فإن القبر والحياة البرزخية أول منازل الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مع أن هذه في أو نزلت في عذاب القبر، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كانت هذه فيما يتعلق بالقبر والحياة البرزخية، فتكون الحياة البرزخية من أول منازل الآخرة، وسميت الحياة البرزخية كما قال سبحانه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهي يعني فاصل بين الدنيا والآخرة، ولكنه ليس فاصلا مستقلا، وإنما هو تابع للدار الأخرى، فهو برزخ وإيش؟ فهو برزخ لكنه تابع للحياة الأخرى. والحياة البرزخية أعم من القبر، لأن الحياة البرزخية تشمل المقبور وغير المقبور، فالذي يموت في الهواء وفي الماء ولا يقبر هذا حياته برزخية كالمقبور، ويجري عليه ما يجري على المقبور، فليس من شرط الحياة البرزخية القبر، وإنما البرزخ أعم من القبر، لأنه يشمل المقبور وغير المقبور. وليعلم أولا أن الحياة البرزخية وما يجري فيها هذه متواترة في الكتاب والسنة، فالذي ينكرها إنما ينكر ما تواترت الأدلة على إثباته. ففي القرآن ثمانية عشر موضعا دالة على ما يجري في الحياة البرزخية، قد جمعتها قديما على غلاف هذا الكتيب لابن رجب رحمه الله، أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، وقسمه إلى 13 بابا، فلنقرأ في هذا الكتيب حتى نحل العقد التي بيننا وبين الدنيا. أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. فكنت جمعت 18 آية. آية الأنعام الآية 93، ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم يعني بضربهم، أخرجوا أنفسكم، فيضربونهم حتى تخرج أرواحهم من جسومهم. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم، فهذا من أوضح الأدلة على عذاب القبر. اليوم يعني يوم موتكم تجزون عذاب الهون الآية الثانية في التوبة 126، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بالقتل والأسر، ومرة في البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. الآية الثالثة في سورة إبراهيم رقم 27، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة هذه نزلت في سؤال الملكين 4 في سورة طه آية 124، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر ونحشره يوم القيامة أعمى. الخامس في سورة السجدة الآية 21، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر يوم القيامة، الأدنى منه عذاب القبر والعذاب في الدنيا. فإن قال قائل الله تعالى قال بعد ذلك لعلهم يرجعون ولو نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، كيف يرجعون وهم قد صاروا في القبور؟ قال ابن القيم ما كان هذا ليخفى على ابن عباس، فإن الله قال إيش؟ ها من، ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا لعلهم يرجعون، ويبقى ها الجزء الباقي من العذاب الأدنى في الإيش؟ في القبر. نعم. السادس في سورة غافر آية 46 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. السابع في سورة الطور وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي في البرزخ. الثامن في سورة الواقعة في آخرها فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما هذا إيش؟ هذا بعد الموت. وأما أحوالهم يوم القيامة فقد إيش؟ ذكرت في إيش؟ في أول السورة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الموضع التاسع في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا، مما أصلها إيش؟ من ماء، وماء زائدة فيصبح إيش؟ من خطيئاتهم، ومن سببية يعني بسبب خطيئاتهم. أغرقوا فاء التي تفيد التعقيب، فأدخلوا نار. العاشر في سورة التكاثر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون في القبر ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. الحادي عشر في سورة النبأ مثله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الثاني عشر في سورة الأنفال، طبعا المواضع العشرة الأولى كانت هذه أولا، وكلما يعني وجدتم النص على أن هذا في عذاب القبر سجلته بعد ذلك. ففي سورة النبأ الثاني عشر في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا ذكرها الشيخ الإسلام في الفتاوى الرابع 267. وفي معارج القبول ذكر 13 14 15 16 المؤمنون 13 ومن ورائهم برزخ. وفي غافر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين على أحد القولين إماتة ثم إحياء في القبور للسؤال ثم إماتة ثم إحياء يوم القيامة. هذا ذكره الشوكاني فتح القدير. الخامس عشر النحل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى أن قال فادخلوا أبواب جهنم أيضا بالفاء. السادس عشر في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية بمفهوم المخالفة إن إيش؟ إن غير المطمئنة لا ترجع راضية مرضية. قال في المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولا زال الناس يعني يذكرون هذه الآية عند الإيش؟ يعني عندما يموت لهم ميت. بل لما مات ابن عباس وجدوا إيش؟ أو جاء طائر فدخل في نعشه فسمع من يتلو هذه الآية وهم لا يعرفونه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. السابع عشر في سورة الفرقان يوم يرون الملائكة يعني ملائكة الموت الذين تقبض أرواحهم لا بشرى يومئذ للمجرمين. الثامن عشر في سورة إبراهيم وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس النار يوم بدر يعني لما قتلوا في بدر أحلوا قومهم دار البوار يعني المكان الذي دفنوا فيه. قال ابن عباس النار يوم بدر. هذا في صحيح البخاري كتاب المغازي باب 8. فهذه 18 آية في الحياة البرزخية. وأما الأحاديث فمتواترة. قال الطحاوي في عقيدته وبعذاب القبر يعني ونؤمن لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. والذي يجيب هو المتبع للمبتدع. المبتدع لا يجيب ولا يرد الحوض. فهذا هو الذي ينتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل فيجيب فيقول إيش محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا. هذا هو الذي يجيب. أما إذا كان مبتدعا فليس هناك كذب وإنما اللسان هناك ينطق بالصدق. اللسان هو الذي ينطق. الأعضاء هي التي تدافع عن صاحبها. نعم. عن ربه ودينه ونبيه. كيف عرفت ربك؟ بما أخبر به النبي، إما في القرآن الذي بلغه وإما في السنة. وكيف عرفت دينك؟ أيضا عن طريق النبي. فهذا هو الواجب نحو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. أمور مرتبة، أمور مرتبة. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تثمر محبته وطاعته واتباعه ونصرته والتأسي به، هذه المعرفة المثمرة. فتعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تثمر هذه الأمور، تثمر محبته وطاعته واتباعه ونصرته الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وسؤالي منكر ونكر في قبر عن ربي ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فهذا ما قاله الطحاوي في عقيدته، ثم شرحه ابن أبي العز. ويستخلص من شرحه يعني مسائل: أولا إثبات عذاب القبر وعذاب التواتر، وخالف فيه الذين لا يؤمنون بالنصوص. الثاني ترك النظر في الكيفية، لأن هذه حياة برزخية. الذي يقول لك يعني نحن إذا فتحنا القبر عن الميت نجده على ما وضعناه، نقول لو حنطتموه وتركتموه في يعني غرفة زجاجية وأنتم ترونه على ما هو عليه، يجري عليه كل ما جاء في الأخبار، لأن إقعاده وسؤاله وضربه إن كان أهلا للضرب هذا كله في الحياة البرزخية التي أحكامها تختلف، التي أحكامها تختلف. فهو يقعد ويسأل وأنت تراه وأنت تراه منطرحا ولا تسمح كلامه وهو يجيب. فإذا ترك النظر في الكيفية. ومن هذه المسائل السؤال في القبر للبدن والروح جميعا، وكذلك العذاب والنعيم على الروح والبدن جميعا. حتى حتى بعد تحلله وصيرورته رميما، إذا كان معذبا فهو يشعر بالعذاب لروحه وبدنه، وإذا كان منعما فيشعر بالنعيم لروحه وبدنه. ومن هذه المسائل أن القبر هو البرزخ، يعني وإن لم يقبر فالقبر هو البرزخ. ومن هذه المسائل أن الدور ثلاثة، ولكل دار حكمها، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. فهذا مما ينبغي معرفته. وأيضا من المسائل سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فهل هذا يدل على الاختصاص؟ إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، يمكن أنه لا يدل على الاختصاص، ولذلك فيه ثلاثة أقوال. ولذلك رجح ابن أبي العز قال: ويظهر عدم الاختصاص. وكذلك سؤال الأطفال، ثبت بإسناد صحيح وسيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على طفل فقال: اللهم قه عذاب القبر. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ والجواب أن منه ما هو دائم، كما قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ومنه ما يكون مدة ثم ينقطع كعذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذبون بحسب جرمهم ثم يخفف عنهم. وهذا من الممحصات والمكفرات العشرة. المكفرات ما يصاب به الإنسان في الدنيا، ما يجده من الشدة في سكرات الموت، ما يعذب به في قبره ثم ينقطع، ما يجده من أهوال يوم القيامة، وهكذا. ومنها الخدوش التي تخدشه عند مروره على الصراط، فإذا يعني لم تفي هذه المكفرات وبقي عليه، قال ابن القيم: فلا بد من تطهيره في كير جهنم، لأن الكير الذي يعني ينفخ به على النار ويدخل فيه المعدن لإخراج الشوائب، فابن القيم يقول: لا بد من كير جهنم. وأيضا من هذه المسائل مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، أيضا نقول بما دل عليه الدليل: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وروح المؤمن تكون طائرا يسرح في الجنة، يشرب من أنهارها، يأكل من ثمارها. فما دل عليه الدليل نقول به. ابن أبي العز هنا ذكر ما يقرب من 14 قولا، لكن هذا أنت ما تحتاجه. فهذا ما يمكن أن يقال كمقدمة في الحياة البرزخية، ويمكن أن تراجعوا يعني الشروح التي للكتب السابقة على هذا الكتاب: الشريعة ابن بطة اللالكائي، السنة لابن أبي عاصم، ففيها تفصيل أكثر. قال: سئل عن عذاب القبر وفتنة القبر، وقد أطال في ذكر الأحاديث والآثار بلغت 64 حديثا وأثرا، فسيطيل في هذا الجزء من العقيدة ما يتعلق بالحياة البرزخية. ذكر بإسناد عن أبي أيوب حديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. لما جاءت يهودية إلى عائشة رضي الله عنها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فعائشة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: إنما تعذب يهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، نحن ما نعذب، إنما تعذب يهود. ثم بعد ذلك أوحي إليه صلى الله عليه وسلم فخرج على المنبر وقال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم أشد أو أعظم من فتنة الدجال. وكان بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. وأما الذين ينكرون عذاب القبر فلا تشتغل بهم، لأن هذه عقيدة متواترة، فيقال لهؤلاء ماذا يقال لهم يا شيخ إبراهيم؟ قال لهم: أول شيء ادخلوا في الإيمان، فإذا دخلتم في الإيمان ستزول عنكم هذه الشبهة، خلاص. نعم. الذي بعده: البخاري ومسلم عن عائشة قالت: دخلت عليها يهودية استوهبتها طيبا، تطلب منها طيبا، فوهبت لها عائشة. هذا من الإحسان، هذا من الإحسان إلى أهل الأديان، وتكون نيتك التأليف لهم حتى يدخلوا في الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. هذه الواجب أن تكون هذه النية. فلما أعطتها عائشة قالت: أجارك الله من عذاب القبر، دعت لها. قالت: فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فذكرت ذلك له، قلت: يا رسول الله، إن للقبر عذابا؟ سؤال. قال: نعم. طبعا هذا بعد ذلك: إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، تسمعه البهائم. الذي يعذب يضرب بمطرقة فيسمعه كل شيء إلا الثقلين. الذي بعده بإسناد عن عائشة، إسناده ضعيف لكن له شاهد في الصحيحة، 1544. قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول. فقلت: كذبت. فقالت: بلى، إنا لنقرض منه الثوب والجلد. هذا كان في شريعتهم، هذه من الآثار التي كانت عليهم، أنه إذا أصاب أحدهم البول في جلده أو في ثوبه يقرضه، ما في تطهير بالماء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذه؟ فأخبرته بما قالت فقال صدقت. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومئذ إلا قال في دبر الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب القبر. شوف كده إيه اللي في الصحيحة نصه 1544. نريد أن نتأكد من هذا اللفظ. طبعا في دبر الصلاة نحن نستعيذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، لكن نريد أن نتأكد من هذا النص. هذا في الصحيحة؟ أشوف صحيح. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. أبغى أرفع كيف؟ في إسناده ضعف لكن لحديثها شاهدان، شاهد عن أبي هريرة والشاهد الثاني عن أسامة بن عمير. الانتقال كيف؟ أيوة، المهم يلا تعلموا هذا، هذا مما يضاف في أذكار الصلوات. طبعا هذا قبل التسليم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب القبر. الذي بعده حديث عند مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة من اليهود وهي تقول لي: شعرتي. شعرتي يعني ايش؟ علمت. ليت شعري يعني ليت علمي أنكم تفتنون في القبور. فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يفتن اليهود. قالت عائشة رضي الله عنها: فلبثنا ليالي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، نعم، فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. الذي بعده بإسناد عن عائشة وهو في الصحيحة 1695 و 3345. قلت وليقرأ من هناك، طيب نقرأ هنا الأول. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. فلا بد من هذه الضغطة. 3345. لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. شوف هذا هو الشرف، العز. وقال حين دفن: سبحان الله، لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد، ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. الذي بعده البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأسم. المغرم ايش؟ ديون العباد. والمأسم ديون الرحمن. أضفنا الديون للرحمن حتى يرحمنا سبحانه وتعالى. الذي بعده عند مسلم بإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المسيح الدجال. الذي بعده عند مسلم بإسناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، يعني التشهد الأخير، فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة المحيا والممات. الذي بعده نفس الحديث عند البخاري ومسلم. والذي بعده نفسه. الذي بعده بإسناد عن أبي هريرة قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. فإذا يسمع، يسمع في أحوال تقول هذا له شاهد عن ابن عباس، صحيح الجامع 1967 وصحيح الترغيب 3561. الذي بعده بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يقوم على المنفوس. المنفوس يعني المولود الذي لم يعمل ذنبا قط، فيقول اللهم قه عذاب القبر. صحيح. ولذلك الأطفال، الأطفال يعني يمتحنون يوم القيامة، منهم يعني منهم من يمتحن. الذي بعده الحديث عند مسلم بإسناده عن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار فسمع صوتا من قبر فقال: متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا: مات في الجاهلية. قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. الناس لو سمعوا عذاب القبر ما في أحد يدفن إيش؟ ميتهم، وإن كان لا يغني عنه شيء، لكن هو بالنسبة له خلي قدامي حتى ما يعذب. نعم. الذي بعده عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم خريبا لبني النجار، مكان خراب، كأنه يقضي حاجة، فخرج إلينا مذعورا أو فزعا. هذا شو معناه؟ معناه النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ سمع وقال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني. الذي بعده عند البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والجبن والهرم والبخل وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الذي بعده عن أنس مثله، والذي بعده مثله، والذي بعده مثله، والذي بعده أيضا. هذه تطويل للطرق حديث أنس رضي الله عنه. الذي بعده عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى. نعم، فهذا الذي ينبغي أن نفعله بين الحين والآخر: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإنها ترق القلب وتدمع العين. بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وتمثل أحدهم بالبيت، بيت من الشعر، فقال: إيش؟ فإن تنجو منها، تنجو من ذي عظيمة. وإلا إيش يا حامد؟ لا أخالك ناجية، وإلا إيش؟ في كم في كلمة ناقصة؟ وإلا فإني لا أخالك، أظنك يعني ناجية. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل، يسأل الآن الفتنة، فإنه الآن يسأل. هذا في صحيح الترغيب 3550، وفي صحيح الجامع 1684. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.